بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرف هذا الكتاب المبارك وتحريم آلات الطرب للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الفصل السادس: شبهات المبيحين وجوابها. قال: بعد أن أبطلنا بما قدمنا من الأحاديث الصحيحة ومذاهب الأئمة الرجيحة تمسك ابن حزم ومن قلده بالأصل الذي هو الإباحة، ورغمه بأنه وزعمه بأنه لم يأت نص بتحريم شيء من الآلات، فإن من تمام البحث والفائدة أن نذكر ما أيد به أصله المزعوم ثم الرد عليه بما أجاب به العلماء. فأقول: لقد تمسك ابن حزم في رسالته وفي المحلى بحديثين، أحدهما عن عائشة والآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما حديث عائشة فقد ساقه من رواية مسلم وحده، وقد رواه البخاري أيضا وغيره، وهو مخرج في غاية المرام، وقد كنت أوردته في كتابي مختصر صحيح البخاري بسياقه في أول كتاب العيدين، ضاما إليه كل الزيادات والفوائد المبثوثة في مختلف المواضع والأبواب من صحيح البخاري من حديثها. ولذلك فإني سأنقل سياقه منه بحذف أرقام الأجزاء والصفحات من الزيادات. قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من جوار الأنصار، وفي رواية قينتان، وفي أيام منى تدففان وتضربان تغنيان بغناء، وفي رواية بما تقاولت، وفي أخرى تقاذفت الأنصار يوم بعاث وليست بمغنيتين، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرني، وفي رواية فانتهرهما، وقال: مزمارة، وفي رواية مزمار الشيطان عند، وفي رواية أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فلما غفل غمستهما فخرجتا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: فاحتج ابن حزم على الإباحة للتغني بالدف، فقال تعليقا على قوله: وليست بمغنيتين. قلنا: نعم، ولكنها قد قالت: إنهما كانتا تغنيان، فالغناء منهما قد صح. وقولها ليست بمغنيتين أي ليست بمحسنتين.
احتج ابن حزم على الإباحة للتغني بالدف، فقال تعليقا على قوله: وليست بمغنيتين. نعم، قلنا: نعم، ولكنها قد قالت:
إنهما كانتا تغنيان، فالغناء منهما قد صح. وقولها ليست بمغنيتين أي ليست بمحسنتين، وهذا
أو بمحسنتين أو يعني ما يحسن ما تحسنان يعني. نعم.
وهذا كله لا حجة فيه، إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله،
الكلام لابن حزم. نعم.
أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه، وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك.
نعم، يعني ابن حزم جعل اعتماد على ماذا؟ على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لتكييف أبي بكر أمزمار الشيطان عند رسول الله، فالنبي رد هذا. أراد ابن حزم أن يقول: كل من يقول في الغناء أمزمار الشيطان فإننا نرد عليه بما رد النبي على أبي بكر. وفقط وأنت ظاهري ونحاكمك لظاهرياتك والمعنى، فلتأتي بصورة تماثل تلك الصورة، وحينئذ من حكم عليها بأنها مزمور الشيطان فرد عليه بما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ظاهري ولا تلحق بالصورة ما ليس منها، وإنما طابق بين الصورتين، وحينئذ نطابق بين الحكمين. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجوابا عليه أقول وبالله أستعين، من الواضح جدا لكل ناظر في هذا الحديث أنه ليس فيه الإباحة المطلقة التي ادعاها، كيف وهي تشمل مع دوار الصغار النساء الكبار، بل والرجال أيضا، كما تشمل كل آلات الطرب وكل أيام السنة.
شوف إذن هو عمم تعميما، يقول مطلقا، والقصة ليس فيها ذلك. فعلى ما هربت من ظاهريتك هنا؟ ده أنت عندك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد أن الحكم لا يترتب إلا إذا بال هو مباشرة، إنما لو بال في إناء ثم صبه ما يجوز هذا، هذا يجوز، لكن أن يتبول مباشرة هذا الذي يتعلق به الحكم، مع أن البولة واحد وصادر منه الإنسان، لكن بال مباشرة أو بال في إناء وصب عند جميع عقلاء الكرة الأرضية لا فرق، إذ المسألة ليست معلقة على الإناء أو المباشرة، بل معلقة على وقوع البول في هذا الماء الراكد، بول وماء راكد، ولهذا بال الإنسان أو أتى ببول غيره أو ذهب بصرف بيته أعزكم الله فجعله في هذه، كل هذا يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، ومع ذلك اعتبر الفارقة في الصورة هنا، فلماذا لم يعتبر الفارقة هنا؟ نعم. يقول بعد يشمل ايه شيخ الألباني؟ يقول هذا كلامه في، يقول هذا كلامه عجيب يعني، لأنه يشمل كل أيام السنة وكل آلة الطرب وكل المغنيات من الجوار الصغار والكبيرات من الرجال والنساء. نعم. وهذا خطأ
واضح جدا، فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل، وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع فيه، ألا وهو قوله
إنما الحجة
وسبقه
إنما الحجة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قول مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ: قلت
يا أخواني سبحان الله، لو أن المخالف دائما يحترم قاعدته لاستراح، زي العدو كده اللي انت عارف من أي جهة ها يعني يأتيك منها تستريح، لكن الإشكال في أن الإنسان يضع قاعدة خلاص ثم لا يتحكم إليها دائما طردا، مفترض أن من تحكم إلى قاعدة وهي قاعدة حق يمشي عليه، إنما سبحان الله تجد إنسان إما يخالف قاعدته أو يبتر نص ليتمشى مع قوله، يبتر نصوصا ليتمشى ذلك مع قوله. نعم.
قال الشيخ: قلت فليس في الحديث شيء من هذا الإنكار ولو بطريق الإشارة، وإنما فيه إنكاره صلى الله عليه وسلم إنكار أبي بكر على الجاريتين، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال الشيخ: قلت وهذا التعليل من بلاغته صلى الله عليه وسلم، لأنه من جهة يشير به إلى إقرار أبي بكر على إنكاره للمزامير كأصل، ويصرح من جهة أخرى بإقرار الجاريتين على غنائهما بالدف، مشيرا بذلك إلى أنه مستثنى من الأصل، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: أصبت في تمسكك بالأصل وأخطأت في إنكارك على الجاريتين، فإنه يوم عيد. قال: وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمتي لكتاب الشيخ نعمان الآلوسي الآيات البينات في عدم سماع الأموات، وتساءلت فيها من أين جاء أبو بكر رضي الله عنه بهذا الأصل، فقلت: الجواب جاء من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الكثيرة في تحريم الغناء وآلات الطرب.
يعني إذا يكون شوف تعالي الشيخ يكون إيه؟ هذا مثل إيه؟ مثل قوله تبارك وتعالى: لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنفي الإدراك إثبات للرؤية، كلام النبي إثبات لتحريم الغناء، لأن النبي ماذا قال أبي بكر؟ دعوما أبو بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كأنه صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر أصبت في تمسكك بالأصل وأخطأت في إنكارك على الجاريتين فإنه يوم عيد. يبقى إذن الإنكار المتضمن لدي صورة خاصة يبقي الأخرى على الإيه؟ على العموم، على العموم. يبقى مزمار الغناء مزمار الشيطان. أما هذه الصورة أبا بكر ما تدخل في هذا. ليه؟ لأمور بقى كثير كما سيأتي الشيخ إن شاء الله بها. وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمة الكتاب الشيخ نعمان الآلوسي الآيات البيانات في عدم سماع الأموات، وتسألت فيها من أين جاء أبو بكر بهذا الأصل. أبو بكر يقول أمزمور الشيطان، ومعلوم أبو بكر اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ينطق إلا بما نطق به رسول، معروف هذا، لئن قال ذلك فلقد صدق، هذا أبو بكر. فمن أين أنت بهذا الإنكار؟ أمزمور الشيطان ولم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقريب وكذا ما وقع في عهد ابن حزم، ولم يقع في عهد ابن حزم ما يقع في عهدنا الآن. نعم.
ثم ذكرت بعض مصادرها المتقدمة ثم قلت ولولا علم
الجواب جاء من تعاليم النبي
الجواب جاء من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الكثيرة في تحريم الغناء وآلات الطرب. ثم ذكرت بعض مصادرها المتقدمة ثم قلت ولولا علم أبي بكر بذلك وكونه على بينة من الأمر ما كان له أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته بمثل هذا الإنكار الشديد، غير أنه كان خافيا عليه أن هذا الذي أنكره يجوز في يوم عيد، فبينه له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فبقي إنكار أبي بكر العام مسلما به،
الإنكار العام هو مزمار الشيطان في كل ما سوى ذلك. نعم.
لإقراره صلى الله عليه وسلم إياه، ولكنه استثنى منه الغناء في العيد فهو مباح بالمواصفات الواردة في هذا الحديث. نعم. وقد كنت ذكرت
وإلى النبي ما قال له دعهما يا أبا بكر فإن الغناء ليس مزمار الشيطان، إنما قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فإنه يوم عيد، دعهما فإنه يوم عيد. دع هذه الصورة التي أمامك ما فيها دف، ما فيها أقصد إلى الطرب من الموسيقى وغير ذلك، ما فيها إلى الدف المباح للنساء في الأعراس وكذا، هذا مباح، ومن جاريتين، من جاريتين وفي يوم عيد ومادة الكلام لا محظور فيها، فمن كان على صورة هذه الصورة ما في إشكال. عندك بنات يوم العيد قاعدين في البيت يوم العيد يغنيان شيئا من هذا النوع من الإنشاد وينشدان من هذا النوع المباحي، حينئذ لو قال قائل هذا حرام ولا يجوز، حينئذ قل له كذا وكذا، دعهما فإنه يوم عيد. نعم.
قال الشيخ وقد كنت ذكرت هناك في المقدمة المشار إليها أمثلة أخرى تدل على أهمية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول ما، وأنه يكون من الأسباب القوية لفهم الموضوع الذي وقع الإقرار فيه فهما صحيحا، من ذلك حديث قليب بدر ومناداته صلى الله عليه وسلم لقتل المشركين فيه يا فلان ابن فلان، وقول عمر وغيره وغيره من الصحابة ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، فأقرهم على ذلك، لكن أجابهم بقوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، متفق عليه. فاستدللت ثمة بهذه القصة على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون بأمرين يهمني الآن منهما ما يتعلق بالإقرار، فقلت والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون، بعضهم أومأ إلى ذلك إيماء وبعضهم ذكر ذلك صراحة، لكن الأمرين بحاجة إلى توضيح. فأقول أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه صلى الله عليه وسلم لموت القليب بقولهم ما تكلم أجسادا لا أرواح فيها، فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه بلفظ قالوا بدل قال عمر، فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق على علم بذلك سابق تلقوه منه صلى الله عليه وسلم، ما كان لهم أن يبادروه بذلك، وهب أنهم تصرعوا وإنكروا بغير علم سابق، فواجب التبليغ حينئذ يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ، وأنه لا أصل له في الشرع، ولم نرى في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان. وغاية ما قال لهم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وهذا كما ترى ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعا تخالف اعتقادهم السابق، وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة، على أنه ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضا. إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها إنهم الآن يسمعون كما تقدم شرحه، فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت وبما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فهي واقعة عين لا عموم لها، فلا تدل على أنهم يسمعون دائما أبدا، وكل ما يقول لهم يسمعون دائما أبدا وكل ما يقال لهم، كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقا. وأما الصريحة فهي فيما رواه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله، أتناديهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وسنده صحيح على شرط مسلم. فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة في
يعني
تلك المبادرة.
عمر رضي الله عنه قال ذلك واستدل على ذلك. هل يسمعون؟ يقول تعالى: إنك لا تسمع الموتى. يبقى هنا لو كان الموتى يسمعون مطلقا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقال عمر: نعم انهم يسمعون مطلقا. لكن قول عمر هنا هل يسمعون، وفي الرواية الاخرى كيف تخاطب قوما كذا، لا اجساد لا ارواح لهم، يقول: ما تكلم من اجساد لا ارواح فيها، وكل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك تعقب هذا إنما بين في هؤلاء القوم المخصوصين في هذا الوقت الآن أنكم ما أنتم بأسمع لي منهم، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاستدلال العام. ولو كان كذلك لقال: نعم يا عمر، نعم يا أصحابي، إن الموتى يسمعون، وما محل الإنكار، وبالتالي يكون هذا عاما لهؤلاء ولغيرهم. نعم.
فقد صرح عمر رضي الله عنه أن الآية المذكورة هي العمدة في تلك المبادرة، وأنهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه، ولذلك أشكل عليهم الأمر، فصارح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليزيل إشكالهم، وكان ذلك بيانه المتقدم. ومنه يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة وفي مقدمتهم عمر على فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم، لأنه لم ينكره عليهم ولا قال لهم: أخطأتم، فالآية لا تنفي سماع الموتى مطلقا. أخطأتم فالآية لا تنفي سماع الموتى مطلقا، بل إنه أقرهم على ذلك، ولكن بين لهم ما كان خافيا عليهم من شأن القليب، وأنهم سمعوا كلامه حقا، وأن ذلك أمر خاص مستثنى من الآية،
وبقي استدلالهم على ما هو عليه، فنبه النبي على ما يحتاج إلى التنبيه عليه. نعم.
معجزة له صلى الله عليه وسلم كما سبق. ثم قلت هناك: فتنبه لهذا واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
الأول اعلم لو من الفقه الدقيق جمع الروايات في أي موضع وموطن. يعني انظر إلى قولهم أولا في الرواية الأولى، قول عمر وغيره من الصحابة: ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها. هذا فيه دلالة واضحة في هذا الأمر، كما يقول الشيخ هذا من باب الإيماء. لكن تعالى الرواية الأخرى وعمر يقول: يا رسول الله، أتناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول تعالى: إنك لا تسمع الموتى. هو ده يا أخوان لب المسألة أصلا. هو ده لب المسألة اللي العلماء بيتكلموا فيه، هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ فمن قائل لا يسمعون؟ دليله في ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى. طيب ومنهم من يقول يسمعون، دليلهم في ذلك أهل القليل. طيب تعالوا يا أهل الآية وتعالوا يا أهل القليل، فإن الأمر قد وضع برمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر قد استدل على نحو ما استدل به هؤلاء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما يتعلق بأهل القليل كما يستدل به الآخر. فبما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفتى النبي بأن هذا الأمر خاص بأهل القليل. إيه اللي يدل على هذا؟ الرواية إنهم الآن يسمعون، ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني الآن، ولم ينكر عليهم الاستدلال بأن الموتى، قولهم الموتى لا يسمعون، واستدلالهم على ذلك بالآية إنك لا تسمع الموتى، فبقي هذا على الأصل وخص هؤلاء من ذلك. طيب عندك حديث آخر، حديث البراء لا يسمع خفقا عليهم، نعم وهذا الحديث، وعندنا وهذا الحديث، فدل هذا على أن السماعة إنما يثبت بنحو ما جاء في الحديث في هذه المواضع، فالموت لا يسمعون إلا ما وردت به السنة في هذا السماع الخاص، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين الأدلة، بل كلها مجموعة في الباب. بما بناء على هذا الكلام، بناء على ما طرح على رسول الله وعلى جواب رسول الله وبما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما طرح عليه. طيب هذه أولا، فأول شيء إخواني جمع الطرق، هذا من الفقه الدقيق، الاعتناء بجمع الطرق، لأن الطرق هذه يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، قد تأتي لفظة هنا تفسر بكذا، قد يأتي إجمال هنا يفصل بكذا. الأمر الثاني أن من الفقه الدقيق،
أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور والاحتجاج به، لأن إقراره حق كما هو معلوم، وإلا فبدونه قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص، ولا نذهب بك بعيدا، فهذا هو الشاهد بين يديك. فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث حديث القليب على أن الموتى يسمعون، متمسكين بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير منتبهين لإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون، فعاد الحديث بالتنبه لما ذكرنا حجة على أن الموتى لا يسمعون وأن هذا هو الأصل، فلا يجوز الخروج عنه إلا بنص كما هو الشأن في كل نص عام، والله ولي التوفيق. وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة، ولعله من المفيد أن أذكر هنا ما يحضرني الآن من ذلك، وهما مثلان ثم ذكرتهما، وأحدهما حديث عائشة هذا، فقلت عقبه، قلت فنجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قول أبي بكر الصديق مزمار الشيطان، بل أقره على ذلك، فدل إقراره إياه على أن ذلك معروف وليس بمنكر، فمن أين جاء أبو بكر بذلك الجواب إلى آخره إلى آخر ما تقدم نقله. ثم قلت فتبين أنه صلى الله عليه وسلم كما أقر عمر على استنكاره سماع الموتى، كذلك أقر أبي بكر على استنكاره مزمار الشيطان، وكما أنه أدخل على الأول تخصيصا، كذلك أدخل على قول أبي بكر هذا تخصيصا، اقتضى إباحة الغناء المذكور في يوم العيد، ومن غفل عن ملاحظة الإقرار الذي
الغناء المذكور في يوم العيد، وليس مطلق الغناء في يوم العيد، نعم،
ومن غفل عن ملاحظة الإقرار الذي بينا أخذ من الحديث الإباحة في كل الأيام كما يحل ذلك لبعض الكتاب المعاصرين وسلفهم فيه ابن حزم.
ولهذا صاروا يا أخواني يدندنون على هذا الحديث وطاروا به استدلالا، فإذا ذكر الغناء ذكر هذا الحديث أمزمار الشيطان في بيت رسول الله قال يا أبا بكر دعهم فإنه يوم عيد، وهكذا دائما عندهم، فإن أصحاب الأهواء دائما في استدلالهم، طبعا ليس على يعني طريقة من يعني خفي عليه الحق في المسألة، لكن أصحاب الأهواء دائما في الاستدلال يستدلون بمثل هذا، فلهذا ترى في كل مسألة حديثا يطيرون به. فأنت ترى هؤلاء في الغناء يقولون دعهم يا أبا بكر، دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وترى هناك النقارين في الصلاة، إن تكلمت وإذا قلت وإذا صليت صلاة فيها خشوع واطمئنان، قالوا أفتان أنت يا معاذ، من أما منكم فليخفف، فإن وإن 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 يحفظ ما يحفظ من السنة إلا هذا الإيه، إلا هذا الحديث. وهكذا كل قوم، فالمرجع عندهم الحديث الذي يخصه، والخوارج عندهم الحديث الذي يخصه، والجبرية عندهم الحديث الذي يخصه، والخبرية عندهم الحديث الذي يخصه، ولكل قوم حديث، ولكل قوم حديث يستدلون به على ما يريدون، على ما يريدون. نعم. ومثل هذا يا اخواني وبنحو الذي قرره الشيخ هنا، وهو النظر في مسائل الإقرار، بنحو هذا ترى قوما يستدلون على إباحة التفجير وقتل الإنسان لنفسه بحديث ماذا يا اخواني؟ بحديث عامر بن الأكوع لما حصل له في خيبر ما حصل، ولما ارتد عليه سيفه وكذا، المهم جرح نفسه قتل بسبب ذلك. فقال الصحابة رضوان الله عليهم حبط عمله، قال الصحابة حبط عمله. فانطلق سلمة بن الأكوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامر إما عمه وإما أخوه على اختلاف بين العلماء في هذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل له الأجر مرتين، أو إنه لجاهد مجاهد وكذا له الأجر مرتين. قالوا بس هذا يدل على إباحة قتل الإنسان لنفسه طالما أنه في سبيل الله وأنه في الجهاد في سبيل الله. ابتداء الصورة مختلفة كما قلنا، مثل نفس الكلام في صورة ابن حزم، الصورة مختلفة، فأنتم تتكلمون في صورة من قتل نفسه، قتل نفسه عامدا، وعامر قتل نفسه عامدا أو خطأ خطأ، إذا اختلفت الصور. طيب الأمر الثاني أنكم استدللتم بهذا الحديث على الإباحة، ونحن نستدل به على التحريم. ما وجه ذلك؟ هو ما قرره الشيخ الألباني هنا، ألا وهو إيه؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة حبط عمله في من يقتل نفسه. لكن الصورة ديت صورة خاصة لم تدخل في الإيه؟ في الصورة المطلقة، لأن هذا ما عمد قتل نفسه إنما قتل نفسه خطأ، ولهذا فإنه مأجور أجرين. يبقى هنا تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة الخاصة وأنها تدخل في العموم، ها، إبقاء منه للاستدلال على هذا العموم. يبقى الحديث لهم ولا عليهم؟ وهكذا بقى قس. قالوا نستدل بقول الله سبحانه وتعالى لن تراني على نفي الرؤية. قال العلماء هو دليل على الرؤية وليس على النفي. كيف هذا؟ أن موسى عليه السلام لا يطلب مستحيلا، ولو كان مستحيلا لما طلب موسى، وهو أعلم الناس بما ينبغي أن يكون لله عز وجل في زمانه، فهو موسى عليه السلام. وإنما دل على أنه لن تراني الآن، فإنه لا يقوى أحد أن يرى ربه في الدنيا. يبقى الإقرار يا أخواني هذا معتبر، الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم بل له الأجر مرتين دليل على ماذا؟ على حبط عمله لو لم يكن في هذه الصورة. مهما كان بقى، طالما تعمد قتل نفسه، طالما تعمد إيه؟ قتل نفسه، فيبقى الإقرار ده مهم جدا. مثال ذلك عندي أنا أيضا من الحديث التي نستدل بها على أن الحائض تتجنب المسجد وكذا، حديث عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد، فقالت الرسول إني حائض، فعلق النبي إن حيضتك ليس في يدك. أول بقى أن النبي كان في المسجد وقال لها كذا، أو هو في خارج المسجد وقال لها كذا، المهم اني حائط، اني حائط، وهذا يتعلق بدخول حائط. فقالت اني حائط، ولم ينكر عليها النبي، قالوا ماذا لو كنت حائضا، فيكون استدلال بهذا. وعلى هذا قص في السنة كثيرة كثيرا جدا ما يتعلق به بإقرار النبي للأصل العام، لكن يستثني الصورة الخاصة في هذا، ولا لا تدخل في هذا العموم. وهذا دليل منه صلى الله عليه وسلم على إبقاء العام والمطلق على صورته التي فيها إيه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر، إني أجر توبة كذا إلا أنت عذا، قال لست منهم، نعم يعني لست منهم في هذا العملي، فإنك لا تطيل ثوبك مطلقا، وإنما الصورة إيه ها يسقط إلى أن اعتهد، يعني ينزل أو ما أرفعه. طب النزول ده علي حرج فيه بدون إرادتي، فلما قال لست منهم ليس تزكية لذات أبي بكر رضي الله عنه تختص به، إنما هذا للصورة. وعليه لو الصورة نفس الصورة هذه يبقى لا تدخل في النهي، ولكن يبقى أصل على عمومه وإطلاقه في من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. نعم نعم تصويب النبي وإقرار النبي في فهم خاص، لم يأتي من النبي إقرار وتصويب أو استدراك أو إلى آخره، فنحكم السنة العامة فيها، زي مثلا ما قالت عائشة رضي الله عنها بإسلام عدلتمون عدلتون بالكلاب وكذا، وذكرت قصته. فهنا ما قالت هذا بين يدي النبي حتى نقول النبي أقر وما أقر، فهنا نعرض كلامها على ماذا، على السنة. لكن النبي احنا بيتكلم هنا شغل باني في وقائع عرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الاستدلال بقيد، فيعمل بالتقييد هذا، التخصيص هذا، التنصيص هذا، الخصوصية هذه في بابها، ويبقى العام على عموم. بيان ايه؟ بيان هو البيان لماذا، ما هو النبي هنا بيان لعمر، ما هو البيان هذا وارد، لكن هذا البيان يقتضي التخصيص والإبقاء على العام على الأصل، ولا يقتضي رفع الأصل. ولهذا لما قالت هي عائشة ما قالت إن حائض في كذا، لما قالت إني حائض، لماذا عائشة تقول إن حائض؟ لو كان خارج المسجد مطلقا ما قالت إن حائض، وهي في إشكالية عندك في الحائض تأكل وتشرب وتخدم زوجها وكذا، إنما ناولين خمرة من المسجد، فالأمر تعلق بالمسجد، قالت إني حائض. إذن هناك إشكالية هنا للحائض مع المسجد أصل عندهن، ما هو يا ترى؟ ما هو لابد أن نقول كده كلام عائشة لا يذهب هضرا، كلام عائشة لابد أن ننظر. لو كان الأمر برمتي خارج المسجد ما قالت إني حائض، إني حائض ناولين اكل اشرب كذا كذا، ما قالت اني حائض. لكن ناولين خمرة من المسجد تعلق بهذا، هناك علاقة بين المسجد والحائض في مسألة هنا متعلقة بذلك. هنا نفى النبي قال ان حيضتك ليست في ايه، في يدك، سواء بقى قلت هذا دخول بعض البدن وكذا او قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الحائض لو كانت خارج المسجد هو من المسجد قال نقول الخمرة، معناه ان لو كانت الحائض خارج المسجد وتمد اليد وكذا هذا ما في مشكلة، فعشان مدت اليد من هنا مثلا بهذا. الشاهد في كل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق ولم يتعقب قول عائشة اني حائض، انما قال ان حيضتك ليست في يدي، اي ما يتعلق بهذا ايه، فلا بأس للحائض ان تمد يدها او يدخل بعض بدنها الايه المسجد، فيكون هذا منه صلى الله عليه وسلم اقرار على ان الحائض لا تدخل المسجد. نعم اعد. لو افترضنا ما قلت ماذا قال النبي؟ ما قال ماذا لو كنت حائض؟ لا في يدك إيه؟ لماذا في يدك إيه؟ لا، وإلا كان يقول وماذا لو كنت حائضا، وبالتالي دل على العموم، لكن قال حضرتك ليس في يدك، لكن هناك لما خنست منه أمرها أن تتزل فبشرها وهي حائض، وفعلا هذا إشارة إلى المرأة إذا كانت حائضا تجنب زوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ماذا؟ دل على ماذا؟ على أن تتزل. فهنا لما قلت إني حال مقل وماذا لو كنت حائضا، هل ننتقل إذن إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك؟ نعم ليست بيدك، ليس مراد وأيضا ليست بيدك هنا وإن الباء هي الإلصاق هنا، وليس بيدك يعني أن الله كتبه عليك، هي ليه هي في إشكالية بالنسبة لها في هذا؟ لا، في إشكالية بالنسبة لها لما يقول إن حيضتك ليست بيدك. تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ناولين خبرة المسجد فقالت إني لما قال الحيضة ليست بيدك بمعنى أن الله قدر عليك، تعليل في غير محل، لكن أنقل هذا للتعليل لائق هنا إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم. في أمر آخر لما حاضت بثرف ودخل وجدها تبكي قال ما يبكيك لعلك نفست أو كذا، قالت نعم يا رسول الله، قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم. يبقى هنا التعليل بأن الله كتبه على بنات آدم مناسب، لكن يقول ناولين خمرة من المسجد قالت إن حائض، يقول إن حيضتك إن حيضتك ليست بيدك بمعنى أن الله قدر عليك، تعليل غير مناسب ليس في محل. نعم السابق. طب لو هي تفعل افعال الطبيعية، السؤال بقى يا ايه يا اسمك ايه يا احمد، السؤال يا احمد، لو كانت عايشة في بيتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني اناء او ناوليني الخمرة، اكانت تقول ان حائض؟ يعني سؤال، لو كانت في بيتها لقالت ذلك؟ لما قالت ذلك، هذا التفريق يدل على ماذا؟ نعم الايه ده الاحرام يا احمد، ده احرام يا ابني، والاحرام لازم له طهار. هي بكت لان حيضها هذا سوف يحرمها من فعل اشياء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرافقته في هذا، فقال هذا شيء كتبه الله على بنتي، افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف، ده تعلق بماذا؟ احرام الحائض، وهنا تعلق بماذا؟ بدخول الحائض الى المسجد سواء ببعض بدنها او ببدنه. يبقى اذا لا ما تقيس المسائل هنا عند الجماع، عندما اراد ان ينام معها مع احدى زوجاته وإن خنست فقال لعلك نفست أو كذا ثم أمر أن تتز، هذا حال، وعند المسجد هذا حال، وفي الإحرام هذا حال، فكل حال له حكمه. نقول هنا مسألة وهي قوله صلى الله عليه وهي قوله رضي الله عنها إني حائض، ما علاقة هذا هنا؟ أهذا أمر كان يمكن أن يقال لو كانت عائشة في بيتها؟ أبدا. طيب ما الذي نشأ هنا لعائشة رضي الله عنها في المسجد؟ قالت إني حائض. طب حرمة خاصة وعرفت أن الحيض تنافى مع الحرمة الخاصة، من أين عرفت أن هذه الحرمة تنافى مع هذا؟ ظنوها يعني. طب كويس، ظنوها تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يصحح الظن، يصحح الأصل يا أحمد ولا يقول الصورة الخاصة؟ النبي لو أنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيه؟ تقول ماذا وماذا لو كنت حيض حد غير ممنوعة، ولا تقول إن حيضتك ليس في يدك؟ أنت كمعلم اسمك أحمد، هتقول وماذا لو كنت حائضا؟ عادي. ما هو الداعي للتنصيص إن حيضتك ليس في يدك؟ هذا وأنت أحمد إذا كنت معلما، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم خير معلم صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا جواب النبي هنا هب يا أحمد أن عائشة فعلا كانت مثلا يعني قام في قلبها استعظام من المسجد ومش عارف إيه وإلى آخره، وظنت أنها جيد. جواب النبي ما هو؟ ماذا لو كنت حائض؟ لو كان مثلا هكذا، إنما قال إن حيضتك ليست في يدك. نعم، ليه؟ طيب يبقى لا، قول الامر يا احمد خليك طالب علم، قول الامر يبقى في اليد مش في الجسم. النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر باليد، حيضتك ليست في يدك. وعليه لو تعلق الامر باليد وجاء واحد يمنع نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما منع، قال حيضتك ليست في يدك، ليس ما قال ان حيضتك ليست في بدنك، ولا قال ماذا عليك لو دخلتي، وهكذا. واخد بالك؟ يبقى اذا الامر يختلف هنا. يبقى اخذ من ايه؟ من طرح عائشه رضي الله عنها للاصل العام عندها، ومن جواب النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يا عائشه الامر العام المقرر هذا لا يدخل فيه ادخال اليد في المسجد، مثل ما نحن ناخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مد يدي مد راسي لعائشه ترجله كذا على جواز خروج اخراج المعتكف لبعض بدنه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم قلت: وأما أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الجاريتين فحق، ولكن كان ذلك في يوم عيد فلا يشمل غيره. هذا أولا. وثانيا،
ولهذا الذين يرون دخول حاضر المسجد وكذا ما يستدلون بهذا، ما يستدلون بهذا الحديث على الجواز، إنما يستدلون بمثل إيه؟ بمثل مثلا حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد وكذا، ومفهومه أن هذه المرأة كانت تحيض وما كذا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بخروج المسجد، فهذا دل على كذا وكذا وكذا، إلى غير ذلك من هذه الأدلة التي يعتقدون أنها أدلة في الإيه؟ في الباب. نعم. نعم. يعني هو يرى أنها لا تدخل للحديث، لا حل المسجد للحائض ولا جنة. أي نعم، أعد كلام من أوله. لكن هذا الكلام ما يرد فيه عليه، لأن الحديث أصلا ضعيف ولا صح هذا الحديث، لا حول المسجد لا حائضا ولا أي نعم. فهذا الحديث ضعيف، ولهذا له تقرر عنده أن هذا الحديث الآخر فيه إباحة الدخول، يبقى إذن لا يسلم هناك معارض، لا يكون هناك معارض. نعم. إيه نعم، هو البعض يقول أخوه، لكن هو الأقرب أنه عمه. هذا الأشياء. نعم نعم ايه لا تدخل المسجد. نعم صحيح ان الحائض لا تمكث في المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واما انه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الجاريتين فحق، ولكن كان ذلك في يوم عيد فلا يشمل غيره، هذا اولا. وثانيا لما امر صلى الله عليه وسلم ابا بكر بألا ينكر عليهما بقوله دعهما، اتبع ذلك بقوله فان لكل قوم عيدا. فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة الإباحة هي العيدية إذا صح التعبير. ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا انتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما هو ظاهر. ولكن ابن حزم لعله لا يقول بدليل العلة كما عرف عنه أنه لا يقول بدليل الخطاب، وقد رد عليه العلماء ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من مجموع الفتاوى، فراجع المجلد الثاني من فهرسه. ولقد طال الكلام على حديث عائشة.
سبحان الله الشيخ الألباني يعني ثقيل الحقيقة، سبحان الله جزاه الله خير. نعم
لقد طال الكلام
الايه الاصل. نعم الاصل عدم الدخول له، الاصل عدم الدخول ولا تقاس على الجنوب لانه لم يرد الدليل فيها ولانها غير محتاجة لهذا. نعم نعم المكث والمرور كله. نعم نعم لانه انما ورد للجنوب. نعم منع الايه يمنع من تمنع من الدخول. نعم اصلا نعم في موضع اخر هذا خطا تمام. بالقياس يعني. نعم هذا للجنوب. نعم
قال رحمه الله تعالى: لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء، ولا بأس من ذلك إن شاء الله تعالى. فإن الشاهد منه واضح ومهم، وهو أن ملاحظة طالب العلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما يفتح عليه بابا من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه بدونها. وهكذا كان الأمر في حديث القليب. قال: والخلاصة أن خطأ ابن حزم إنما نشأ من توهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر إنكار أبي بكر على الجاريتين مطلقا، وليس من إقراره صلى الله عليه وسلم للجاريتين، وذلك لأن هذا إنما يدل على إباحة مقيدة بيوم عيد كما تقدم، وبالدف وليس بكل آلات الطرب، وبالصغار من الإناث كما صرح به العلماء. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن، لأن عائشة كانت صغيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرب إليها الجواري فيلعبن معها. ولهذا فإني لا أظن أن ابن حزم كان يعمم الحكم لولا ذلك الوهم. ويؤيد ظني حديث التسريب المذكور، فقد تبناه في دلالته الخاصة ولم يعممه، فقال في المحلى: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن. قال الشيخ الألباني: قلت: وهذا هو الفقه الذي يقتضيه الجمع بين النصوص كالعام مع الخاص هنا، فإن الأحاديث الصريحة في تحريم الصور من ذوات الأرواح كثيرة ومعروفة، فاستثني منها ما ذكره ابن حزم من لعب البنات، فلم يضرب هذا بتلك الأحاديث كما ذهب إليه بعض الأفاضل، لأنه خلاف الجمع المذكور. وهكذا كان ينبغي أن يكون موقف ابن حزم من آلات الطرب أن يقول بتحريمها كما حرم الصور، وأن يستثني منها الدف في العيد، إلا أنه لم يصحبه التوفيق فلم يقف على الأحاديث المتقدمة في تحريم الآلات. وكان يكفيه في ذلك قول أبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا وهمه الذي شرحته آنفا. وبينا أن الحديث حجة عليه كما قال العلماء، ولا بأس من ذكر بعض أقوالهم في ذلك. أولا قال أبو الطيب الطبري: هذا الحديث حجتنا، لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله، وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفقته لا سيما في يوم العيد. وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء، وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه، وقد أخذ العلم عنها قال نقلته من كتاب ابن الجوزي. الثاني قال ابن تيمية في رسالة السماع والرقص في مجموعة الرسائل الكبرى: ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق أبو بكر رضي الله عنه مزمور الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما جاء في الحديث، ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة، وكما كان يكون لعائشة لعب تلعب بهن وتجيء صواحبتها من صغار النسوة يلعبن معها. ثالثا وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: فلم ينكر صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد. رابعا قال الحافظ في الفتح تعليقا على قوله دعهما: قال فيه تعليل وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما، فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبا لما تكرر عنده من منع الغناء واللهو، فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مستندا إلى ما ظهر له، فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال، وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي سرور شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر فيه الأعراس.
كما لا ينكر في الأعراس.
قال الشيخ
يعني في فائدة في كلام ابن حجر هنا، وهي إيه؟ يعني قد يقول قائل: كيف النبي أنكر صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي؟ أما كان يكفيه أبو بكر رضي الله عنه، كيف أن أبو بكر أنكر بين يدي النبي؟ أما كان يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى وهو ساكت؟ قد يقول قائل: يعني هذا قد يتنافى مع الأدب مع رسول الله. فأوضح ابن حجر هنا من جاء في بعض الروايات يعني كان مغطى بثوبه، وأن الحامل إذا لأبي بكر أن يجهر بهذا الإنكار أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، وهذه ابنته، وهذا أمر تقر عند أنه مزمور، أن الغناء مزمور الشيطان، وإن خفي عليه حكم هذا الخاص فبادر بالإنكار لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
المهم أقر، يعني أقر هذا، أقر استثناء، لكن هذا الاستثناء في اللعب بالصور بالبنات ما جاء في الرواية لعب بالبنات، والبنات ليس يلزم أن تكون أن يكون الوجه صورة واضحة، إذ الصورة هي الوجه، ولا فرق بين بنت تلعب وبين كبير يتخذ، لكن البنت سمح لها في مثل هذه الأشياء، وهي صناعة هذه الألعاب لتتمرن على عمل البيت وغير ذلك، وليس في أنها كان له صورة. وهذا كنا نرى العهد القريب، كنا نرى البنات يفعلن هذا، يفعلن العرائس من قطن وكذا، وحشون قماشا قطنا وكذا، ولا يكون لهذا وجه، لكن الصورة العامة صورة مثلا بنت، صورة كذا، وتلعب البنت بها، ولا صورة لملامح للوجه فيها، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بصناعة الصور على أي وجه من الوجوه، من ذلك تعليق الستر فقد أمر عائشة رضي الله عنها أن تنزله، وكذلك أيضا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمزيق هذا فمزقته وغيرت وهتكت الصورة حتى في المأخوذ فروشا، فرشا. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز اتخاذ الصورة سواء كانت ممتهنة أو غير ممتهنة. نعم. لكن هذا قول بعض العلم أن الممتهنة إنما تباح وهي مستثنة من ذلك لحديث اللاعب هنا، لكن هذا ليس في دليل واضح، بل كما مر معنا حديثان في صحيح مسلم، أحدهما في التعليق والثاني في اتخاذ فراشا، فإن هذا الإنسان مأمور فيه بالهتك سواء كان معلقا أو كان مفروشا. نعم. وهذا الموافق مع العموم ألا تدع صورة إلا طمسته. نعم. ايه وليكن الصورة صورة حصان، لكن ما له رأس، الرأس يعني ما في ملامح. الآن لما تيجي بحصان ما له ملامح تقول حصان، فالصورة يعني ايه الصورة العامة له صورة حصان، لكن العبرة في ملامح الرأس، في الملامح، هذه هي العبرة. فالحصان الإنسان يأتي به الآن وليس له ملامح يقال هذا حصان، والعروس كذلك. ومن أتى بأن ومن قال بأن هذه صورة في فيها الملامح فليأتي بالدليل، إن قال الدليل عدم الدليل، إن ما في دليل على أنه لم يكن كذلك، نقول لكن وردت الأدلة في النهي عن اتخاذ الصورة وأنها تنتقض أو تنقض. فنقض الصور أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وطمس الصور أمر به صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا لو تأسون بالرواية عند مسلم في مسألة الفراش. نعم نعم. لو بيمازحها، لكن ليس العلة هي ما فيها مضاهات، أنه يعني لهذه العلة انتفت، لا انتفى الحكم، لا، لأن المراد الرأس، المعتبر هو الرأس. لو الرأس ركبته على أتوبيس، لو ركبته على شجرة كما قد يحصل في بعض الألعاب، يأتون بالصورة يركبونها على بطة، يركبونها على أتوبيس، يركبونها على كذا، المعتبر هو الرأس. لكن لو أنت بقى جئت آدمي، جئت بآدمي وجعلت محل رأسي شجرة جاز، أما جئت على شجرة وجعلت لها رأس آدمي لم يجز، لأن العبرة هي بماذا؟ بالرأس، العبرة هي الرأس. نعم. فالرأس وحده كافي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما حديث
ابن عمر، الروايتين، الرواية في إنزال الستري على الجداري، والرواية والحديث هذا حديث، والحديث الآخر اللي هو في أيضا أمر بتقطيعه حتى في الوسادة. نعم.
وأما حديث ابن عمر الذي احتج به ابن حزم على الإباحة، فيرويه نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فيمضي حتى قلت: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع زمارة راع فصنع مثل هذا. أخرجه أحمد وابن سعد وأبو داود ومن طريقه البيهقي في السنن.
ذكر تخريجه رحمه الله. ثم قال: فقال ابن حزم عقب الحديث:
فلو كان حراما ما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر سماعه، ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه، ولكنه عليه السلام كره لنفسه.
يعني ما أباح لابن عمر سماعه، يعني كيف النبي قال مثلا: تسمع يا ابن عمر؟ تسمع يا ابن عمر؟ طيب، وقال ابن عمر لنافع: أتسمع يا نافع؟ فهو ما أخذ بقى بسد النبي أذنيه ولا بسد ابن عمر أذنيه، أخذ بإيه؟ أتسمع يا نافع؟ فلو كان حراما لما بحه لنافع. نقول: طيب، ولو كان حلالا لما سد أذنيه؟ فنقولنا هذا ورع، ألا يتخذ الورع لنافع؟ يبقى لابد أن نحمل أن ننظر ما محمل كلمة ابن عمر نافع أتسمع. إحنا بنفعل، الإنسان بيضع يده في أذنه، أخذ بالك، وبعدين شوية إيه يشوف: تسمع؟ لا. يبقى يحط تاني شوية: أتسمع؟ ويقوم يضع تاني. يبقى إنما هو الاكتشافي، هل هو ما زال الصوت يأتينا ولا لا؟ فلو فتح الإنسان سمعه ليعلم الصوت يأتي أم لا فلا حرج على ده على الإنسان في ذلك. وليس يا نافع اسمع وأنا أسد الأذنين، أيقول هذا عاقل أصلا؟ نعم. فأقول عفى الله عن ابن حزم. نعم. فين الظاهرية؟ حاكم ابن حزم للظاهرية سبحان الله. نعم. يعني أخذ بظاهرية نافع ولم يأخذ بظاهرية ابن عمر. نعم.
ولكنه عليه السلام كره لنفسه كل شيء ليس من التقرب إلى الله، كما كره الأكل متكئا فلو كان ذلك حراما لما اقتصر عليه السلام أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه. قال الشيخ فأقول عفى الله عن ابن حزم، فقد خفيت عليه أمور ما يليق بعلمه أن تخفى عنه. أولا غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع، ففسر الأول بالثاني وهو خطأ ظاهر لغة وقرآنا وسنة. ولذلك قال ابن تيمية عقب حديث عائشة المذكور آنفا: وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية، فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار. كذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه. وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. وهذا مما وجه به حديث ابن عمر فذكره، فإن من الناس من يقول بتقدير صحة الحديث لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه، فيجاب بأن ابن عمر لم يكن يستمع وإنما كان يسمع، وهذا لا إثم فيه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عدل طلبا للأكمل والأفضل، كمن اجتاز بطريقه فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كي لا يسمعه، فهذا أحسن، ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد. ثانيا، إن ابن حزم كأنه يتصور أن الراعي الزامر كان بين يديه صلى الله عليه وسلم.
يعني المعنى هنا ما فرق بين السماع والاستماع، يعني أنت مثلا كشخص تمر على عرس فيه غناء صارخ مثل ما حدش عندنا، فأنت هنا استمعت ولا سمعت؟ سمعت. الاستماع فيه القصد، قصد الاستماع والميل وكذا، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولهذا على الاستماع يترتب أحكام، إذا سجد القارئ وكذا في سجد التلاوة فأنت تسجد معه لأنك تستمع لقراءته، إنما السماع في قرآن في هذا البيت، هل أنا مأمور الآن ألا أكتب ألا أقرأ وألا أنشغل وكذا؟ لو واحد في المسجد يقرأ بصوت مرتفع وأنا أذاكر، هل أنا مأمور؟ لا، لما أسمع يعني يأتيني الصوت ما أستمع. ولهذا لو أنا في السيارة في الحافلة ميكروباص كذا والسائق شغل القرآن وكذا وأنا أقرأ في كتاب، ما يلزمني أن أنصت، ما يلزمنا أن أنصت هنا، إنما إذا كنت أقرأ واصل قراءتي، وما يأتيني من سماع قرآن لا أقصده هنا الاستماع. طيب يبقى لماذا سد ابن عمر أذنيه؟ يقول هنا من باب الأكمل، وإلا هو ليس بآثم أصلا، لا هو ولا نافع، ليس يتعلق بهما إثم، مثل ما نسمع نحن يا أخوان الآن في بيوتنا ونسمع الأفراح ونسمع كذا وكذا، هل نأثم؟ هل لابد أن نسد أذننا؟ لا، لأنك لم تستمع، إنما جاء الصوت إليك وأنت تسمع الصوت لكن لا تلتفت إليه، ولهذا من تلذذ به وانتبه إليه حصل الاستماع فتعلق به ماذا؟ الحكم. لكن ابن عمر فعل ذلك كذا، هذا إيه؟ هذا وجه في التأويل، وهو وجه الحقيقة جيد وكل شيء، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الوجه الآخر وهو أن ابن عمر رضي الله عنه إنما قال لنافع تسمع كذا من ماذا؟ من أنه ينظر هل هو يصل الصوت ما زال واصلا أم لا؟ نعم. لكن الإشكال هنا في أيضا في كلامه في مسألة حديث الجريتين، يقول وليس حديث الجريتين النبي استمع إلى ذلك، والأمر والنهي لما تعلق بالاستماع لا بمجرد السماع. هذا فيه الحقيقة مشكل، يعني وكان يعني لماذا تذكر هذه المسألة هنا؟ هل إذا هل الأمر أصلا ممنوع وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمع لما سمع؟ لو كان ممنوعا ما أقره النبي أصلا. هذه مسألة غير يعني حديث ابن عمر، نعم الكلام فيها وجيه، حديث ابن عمر كلام فيها وجيه اللي هو الفرق بين الاستماع والسماع، لكن ما دخل هذا هنا في حديث الجريتين؟ أنا هذا لم يتضح لي. يقول وليس في الحديث الجريتين أن النبي استمع إلى ذلك، والأمر إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع. طيب ماذا لو استمع طالما أنه مباح في هذا؟ ماذا لو استمع؟ كون النبي مثلا صلى الله عليه وسلم قد ينزه نفسه عن مثل هذا ولو كان مباحا، دي مسألة أخرى، لكن قد يفهم من ذلك أن الحكم يختلف. إنما السماع والاستماع للقرآن المحرم يحصل فرق، فرق بين من يستمع فيتعلق به الحكم وهو أنه يكون آثما، وبين من يسمع يمشي بسيارته، يمشي بدابته، يمشي بكذا، هو في بيته وجاءه غناء فسمع من الخارج، لا يأثم على ذلك طالما أنه لم ينصت ولم يستمعه. إنما في حديث الجريتين مشكل هذا الكلام، والصحيح أن هذا الأمر مباح، وهو علله صلى الله عليه وسلم بأنه يوم عيد، أي مثل هذا مباح، وما يباح لعائشة ويباح لأبي بكر يعني سماعه أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم نعم. كلام ايه؟ اللعب
على امر بيوتهن واولادهن، قال وزهم بعضهم انه منسوخ. عليه مال ابن بطال، وحكي عن ابي زيد عن مالك، وحكى عن مالك انه كان ان اشترى رجل ثلاث صور، ومن ثم رجح الداودي انه منسوخ. وقد ترجم ابن حبان اتباعها لصغار النساء اللعب باللعب، وترجم لها له نساء بحث رجل الزواج اللعب للبنات، فلم يقيد الشرع بهما. وقال البيهقي ثبت النهي على اتخاذ الصور، فيحمل عن ان رخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوزي. الى ان قال واخرج ابو داود ونسائي بن جعفر عن عائشة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك او خيبر، فذكر الحديث في هتكه الست الذي لقبته على بابها، قال فكشف نحية الستر على بنات العائشة لعب، فقال ما هذا عائشة؟ قالت بناتي إلى آخر الحديث. قال فقال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعي، إنما أرخص لعائشة أو رخص لعائشة فيها لأنها في ذلك كانت غير بالغة. قلت فلا حافظ وبالجزم فيه نظر لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة، إما أكملتها أو جوزتها أو حرمتها. وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت القطعة، ترجح رواية من خط خيبر ويجمع بالمقال الخطاب إلى ذلك أولى من الطعام. فالشيخ ابن بدر إذا عرفت مدى ذلك الحافظ فالأحوى ترك اتخاذ اللعب المصلى، لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إخراج الخير العائشة عن اتخاذ اللعب المصلى قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا من أحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان مبتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي وما إليه ابن بطال، واحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قرر الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك فإنه يكون الأحوط تركها وتمرين البنات بلعب غير مصور.
نعم يعني طبعا هذا الكلام كله مبني على ماذا؟ على اعتبار ان هذه صورة للعب البنات، انها صورة صورة، وعليه خرجوا كيف نجمع بين هذا وبين هذا عن الصور، فمن قائل بالنسخ وبأن هذا كان قبل النهي فقالوا بهذا، ومن قائل بالخصوصية والاختصاص بأن هذا رخص فيه للبنات الصغار الحاجة إلى ذلك وكذا ورخص فيه، ومن قائل ومن قائل. ونقول أولا احتمال أن أنه ليس بصورة احتمال قوي، خصوصا وأن الروايات فيها اللعب فقط، أنها لعب ولم يأتي أنها صور فيما أعلم، لما الروايات واردة بأنها لعب، ولا يلزم من اللعبة كما قلنا أن تكون لها صورة محددة في الوجه، وهذا ما رأيناه نحن بأعيننا وكنا نراه موجودا في الصغار في بيئتنا، هذا كان موجود قبل مسألة العرائس الموجودة الآن اللي هي بتتكلم وتنطق وكذا وكذا، وإلا ما حكم هذا أصلا؟ ما حكم هذا ويجمعها وصف لعب لعب إيه صغار، لعب صغار وهي صورة، كون بقى الصورة مثلا صارت الآن محبرة وكذا أو صورة من قبل كانت فلا فرق، ولكن من قال بالنهي قال بأن هذا العلو كان قبل ماذا؟ كان قبل التحريم. ولهذا نقول إما أن هذا محمول على أنها صور ليست واضحة المعالم لا تعلق بها حكم، وإنما هي فقط جسوم اللعب لكن ليست ملامح الوجه فيها، وإما أننا لو حملناها على أنها صورة فيها الملامح فإن ذلك يكون قبل الإيه؟ قبل النهي. ولا يقال بأنه يباح للصغار اللعب بهذا ولكونها ممتهنة كما قاله الجمهور، ويرد على بقى مسألة الامتهان ما جاء في صحيح مسلم الحديث انت ذكرته. نعم هل صحيح مسلم؟ نعم الحديثين وراء بعض. نعم
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين، فقال رجل آخر الحديث الثاني عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية،
فعرفت. نعم.
فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم تقعد عليها وتوسدها غير حديث ماذا؟ الستر. انتبه، تقعد عليها وتوسدها دي فيها امتهان ولا لا؟ فيها امتهان. تقعد عليها وتوسدها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم.
نعم.
ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
دل هذا على أنه لا يستثنى من ذلك الانتهاء، فلا يقال في اللعب هذه لما كانت منتهنة جازت. نعم، لأنها أصنام وصور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة المطلقة وقال ألا تدع صورة إلا طمستها. نعم، فنقول إما أنها محمولة على أنها جسوم العرائس وكذا دون تحديد الوجه، وإما أنها محمولة على أن ذلك كان قبل ماذا؟ كان ذلك قبل الناس. نعم. لكن هل الستر اللي كان فيه الصور هل كان يعني الستر كان في صور؟ هذا لو حمل الستر على انه في الصور يعني في هذا الرواية قال ايه هات الرواية دي ولا كشف تقريبا نعم. فإذا علة الجمهور هنا الامتهان، وهذه العلة كما قلنا يدفعها حديث مسلم. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثانيا: إن ابن حزم كأنه يتصور أن الراعي الذامر كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ليأمره وينهاه، وليس في الحديث شيء من ذلك، بل لعل فيه ما قد يشعر بخلاف، وهو أنه كان بعيدا لا يرى شخصه وإنما يسمع صوته. ولذلك قال علامة ابن عبد الهادي بعد أن ذكر نحو كلام ابن تيمية وخلاصته: وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه. ثالثا: إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحريما من الخمر، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ما شاء الله بين ظهراني أصحابه وهم يعاقرونها قبل التحريم، فهل يصح أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينههم؟ كذلك نحن نقول على افتراض دلالة الحديث على الإباحة إنه يحتمل أنه كان قبل التحريم، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. رابعا وأخيرا: وعلى الافتراض المذكور فهي إباحة خاصة بمزمار الراعي، وهو آلة بدائية ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس وتحريك الطباع وإخراجها عن حد الاعتدال، فأين هي من الآلات الأخرى كالعود والقانون وغيرهما من الآلات التي تنوعت مع مرور الزمن وبخاصة في العصر الحاضر، وابتلي بعض المغنيين باستعمالها والجمهور بالاستعمال إليها والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها. إن مما لا شك فيه أن الدليل في هذا الحديث وعلى الافتراض المذكور أخص من الدعوة كما يقود الفقهاء، وإلا فالحقيقة ألا دليل فيه البتة، بل إن فيه دليل
صحيح. الحقيقة أنه لا دليل فيه البتة، أما يقال هذه آلة بدائية ولا أن تطورت لا فرق. نعم.
بل إن فيه دليل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لصوت مزمار الراعي، وهي بلا ريب كراهة شرعية تدخل في عموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك اتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوضع إصبعيه في أذنيه مع عدم وجود القصد كما شرحنا، فهو مع وجود القصد أشد كراهة كما لا يخفى. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم؟ قلت، قال الشيخ: قلت: فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم؟ فهل من معتبر؟ هذا وقبل ختام الكلام على هذا الفصل، فقد بدا لي أن أتحف القراء بأثر عزيز مفيد لم أرى أحدا ممن كتب في الملاهي قد تعرض لذكره، وهو عن أحد الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإن القارئ الكريم سيتأكد منه أن
كما سبق التنبيه يعني أن ذكر الذكر عمر بن عبد العزيز أنه أحد الخلفاء الراشدين هكذا بإطلاق، يعني هو خليفة الراشد لا شك، وهو خليفة المهدي لا شك إن شاء الله تعالى، لكن قد يشعر هذا بانتقاص معاوية وأنه متمم للخلفاء الراشدين الأربعة، ولهذا البعض يصرح بهذا فيقول الخليفة الراشد الخامس، ولا شك أن هذا يتنافى مع ما ينبغي المسلم اعتقاده بأن الصحابية لا يعدله أحد من التابعين، فمعاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز. نعم، فلا يقال باختصاص عمر بن عبد العزيز بهذا، بل كل خليفة كان على ضرب الخلفاء الراشدين فإنه خليفة الراشد، لا فرق بين عمر بن عبد العزيز ومن يأتي بعد عمر ابن عبد العزيز. نعم.
فإن القارئ الكريم سيتأكد منه أن المعازف كانت مستنكرة عند السلف، وأن الساعي إلى إشهارها يستحق التعزير والتشهير. فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة سوء. قال: أخرجه النسائي في سننه وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح، وذكره ابن عبد الحكم في سيرة عمر مطولا جدا، ورواه أبو نعيم من طريق أخرى مختصرا جدا. فلا غرابة إذن أن يكتب أيضا عمر إلى مؤدب ولده يأمره بأي يربيهم على بغض الملاهي والمعازف. فقال أبو حفص الأموي عمر عبد الله قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده يأمره أن يربيهم على بغض المعازف، ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء. ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه. أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ومن طريقه أبو الفرج بن الجوزي. وجملة أن الغناء ينبت النفاق قد صحت عن ابن مسعود موقوفة ورويت عنه مرفوعا كما سبق في المقدمة ويأتي تخريجه في الفصل الثامن. قال الشيخ: تذييل. ورب سائل يقول: قد عرفنا مما تقدم من الأحاديث والبحوث وأقوال العلماء تحريم آلات الطرب كلها بدون استثناء سوى الدف في العرس والعيد، فهل هناك مناسبة أخرى يحل فيها الدف أيضا؟ قال: فأقول: يرد في كلام بعض أهل العلم ما يشير إلى جواز الضرب على الدف في الأفراح، هكذا يطلقون، وفي الختان وخدوم الغائب، وأنا شخصيا لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم به الحجة ولو موقوفة. وقد رأيت ابن القيم ذكر في كتابه مسألة السماع أثرا من رواية أبي شعيب الحراني بسنده عن خالد عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه، فإن قالوا عرس أو ختان سكت. ورجاله الثقات ولكنه منقطع، وقد أبعد النجعة في عزوه لأبي شعيب الحراني وإن كان ثقة، فإنه ليس له مؤلف معروف، وقد رواه من هو أشهر منه وأوثق ومن المصنفين كابن أبي شيبة، وقال: أقره مكان سكت. وعبد الرزاق وعنه البيهقي من طريقين عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر كان إلى آخره. ولفظ ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمر إلى آخره، وهذا صريح في الانقطاع، وما قبله ظاهر في ذلك، لأن محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب، ولد بعد وفاته بنحو 10 سنين. وقد استدل بعضهم للمسألة بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله ورجع من بعض مغازيه فقالت: إني كنت نظرت إن ردك الله صالحا، وفي رواية سالمة أن أضرب عندك بالدف وأتغنى. قال: إن كنت فعلت، وفي الرواية الأخرى نظرت ففعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر فقال فجعلت دفها خلفها، وفي الرواية الأخرى تحت استها، ثم قعدت عليه وهي مقنعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق، وفي الرواية لا يخاف منك يا عمر. أنا جالس ها هنا وهي تضرب، ودخل هؤلاء وهي تضرب، فلما أن دخلت أنت يا عمر فعلت ما فعلت، وفي الرواية ألقت الدف. أخرجه أحمد والسياق له والرواية الأخرى مع الزيادات للترمذي، وصححه هو ابن حبان وابن القطان، وهو مخرج في الصحيح، وسكت عنه الحافظ في الفتح. وقد ترجم لحديث،
يقولون الشيخ: تنبيه، هذا حديث ما فات الأخ عبد الله بن يوسف الجدي، فلم يريد في كتاب القيم حديث ذا مغنى الذي قدمته كلمة طيبة عنه في تعليقي على الصفحة كذا. هذا طبعا الأخ، هذا الرجل منحرف الآن، سبحان الله، ما انتفع بتقديم الشيخ له. نعم، الآن يبيح المعازف الغناء، سبحان الله. الواحد يفرح إذا أثنى مثل هذا العالم على كتاب له، يبقى وساما، لكن سبحان الله. نعم، وقد ترجم لحديث بريدة هذا
جد ابن تيمية رحمهم الله تعالى في المنطقة من أخبار المصطفى بقوله: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه. قال الشيخ: قلت: وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي، لأنها واقعة عين لا عموم لها، وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق كما هو ظاهر. ولذلك كنت قلت في الصحيحة عقب الحديث: وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس، لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد، والمعصية لا يجوز نظرها ولا الوفاء بها. والذي يبدو لي في ذلك أن نظرها لما كان فرحا منها بقدومه عليه السلام صالحا سالما منتصرا اغتفر لها السبب الذي نظرته لإظهار فرحها، خصوصية لها خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا، فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها، لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم، ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها، إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا ونحوه في المجلد الخامس.
الحقيقة يعني الأقرب إدخال هذه الصورة أيضا طالما ورد بها الدليل ما تدخل في المستثنات أيضا. نعم.
وقد شرح السبب وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله.
قولي يعني أن هذا الفرح بنبي ليس كالفرح بغيره وكذا، هذا يحتاج إلى تفريق، فما ثبت لرسول الله يثبت لغيره. نعم.
وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله فقال في معالم السنن: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب التي من نوافل الطاعات، ولهذا أبيح ضرب الدف. قال الشيخ: قلت: ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في مثيلاتها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب نقف عند الفصل السابع في ايه؟ اي حديث؟ نعم. على كل الغرض من هذا كله الإباحة، يعني إذا كان معصية ما تقول.